بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان مكانة الصحابة في الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظهم الله تعالى. عقدت هذه الندوة بجامع أبي بكر الصديق بمحافظة العيداب يوم الجمعة 2 من شهر الله المحرم عام 1439 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام من المشايخ الفضلاء وطلبة العلم، وفقكم الله لكل خير. يسرنا أن نتحدث إليكم في هذا الجامع المسمى بجامع أبي بكر الصديق الصحابي الجليل والخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، في هذه المحافظة الغنية برجالها ومشايخها الأفاضل وفقهم الله. ونشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان وعلى رأسها مديرها العام صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وفقه الله لكل خير، الذي يشجع على إقامة البرامج المفيدة. ومن هذه البرامج برنامج هذه الندوات التي يرعاها ويشرف عليها بنفسه، فجزاه الله خير الجزاء. هذه الندوة التي سمعتم عنوانها مكانة الصحابة في الإسلام، ومن حسن حظي أن كانت مشاركتي مع من لا يخفى عليكم علمه ودعوته الحكيمة وأدبه الرفيع، أخي فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر وفقه الله وسدده ويسر أمره وكتب أجره. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعيننا فيه على ما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الإخوة الحضور، يا من جلستم في أعظم أمكنة العلم الشرعي في بيت من بيوت الله التي كانت منذ زمن النبوة هي مجالس العلم والعلماء والفقه والفقهاء، مجالس ذي الهمم العالية والعقول السليمة الذين عرفوا قدرها في الكتاب والسنة، ومنها تخرج أئمة العلم وعلماؤها فورثوا علم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوا إلى الله بدعوة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك الأعلام ومن أولئك الأئمة والعلماء الربانيين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، الذين هم عنوان حديثنا في هذه المذاكرة. وفي بدء هذه الندوة أحب أن أذكر بما لا يخفى على إخوتي الكرام، ولكني أرى أنه لا بد من التذكير به في كل زمان وفي كل مكان، وخاصة من طلبة العلم والدعاة إلى الله، لأنه ينبغي الاهتمام به. وأستسمح أخي فضيلة الشيخ الدكتور في ذلك. هذا الأمر هو التذكير بنعمة الله عز وجل علينا بدين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا دينا، وأرسل به أكرم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. بعثه ربه تبارك وتعالى إلى الناس عامة، ولا يسع أحد من الأمم كلها منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة أن يخرج عن شريعته السمحة، هذه الشريعة التي فيها صلاح أمر الدنيا والآخرة وصلاح العباد والبلاد، وفيها خلاصهم من كل شر وهلاك ودمار. ولله الحمد والمنة على كل نعمه وفضائله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، علينا جميعا أن نؤمن بهذا الدين العظيم، نؤمن حقا بكل ما جاء فيه، ونعتز به ونفخر، ونعلم أن من هداه الله لهذا الدين فهو أعظم فضل ومنة عليه من ربه عز شأنه. نفخر بأن أمة مسلمة مخلصة لله في أعمالها، متبعة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم في عبادتها لربها وحده لا شريك له. نفخر بأن أمة هي أكرم أمم الأرض، كما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. نفخر بأن الله قد تكفل بحفظ الذكر الموحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي خصه الله برسالة عامة وفضله على الخلق كافة، فلم يستطع أحد أن يغير في ذلك شيئا. نعم إخوة الإسلام، نعتز بديننا كما اعتز به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا في سبيل الثبات عليه والدعوة إليه والذود عن حماه حتى أتاهم من ربهم اليقين. يقول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. هذه أعظم مكانة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصصهم وأخبارهم في ذلك مشهورة، ليس هذا المقام مقام حصرها. أيها الإخوة، وفقكم الله، إنه ينبغي علينا أن نعتز بديننا ونثبت عليه كما أمرنا. ألا وإن من أعظم علامات اعتزاز العبد بدينه أن تراه يسعى للفقه فيه والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه. والواجب على الجميع من جن وإنس وعرب وعجم وذكور وإناث وحكام ومحكومين وأغنياء وفقراء أن نعبد الله وحده، وأن ننقاد لشرعه المطهر وأن نتبع ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة، إخلاصا لله ومحبة وتعظيما له سبحانه، من صلاة وزكاة وحج وبر بالوالدين وصلة للرحم وجهاد في سبيل الله وصدق في الحديث وغير ذلك، مع ترك ما حرم الله، وأعظم ما حرم سبحانه الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الذنوب. وهذا أيها الإخوة لا يكون إلا بالتفقه في دين الله، فالعلم هو مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله عز وجل وترك ما حرم الله، فلا تؤدى الفرائض إلا بالعلم، ولا يتقى الله إلا بالعلم، ولا تحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضلة والمحدثات في الدين إلا بالعلم، العلم المأخوذ من كتاب الله العزيز ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من تأمل أحوال الموفقين الذين نبغوا في هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل من اتبعهم بإحسان من أئمة الإسلام ومن سار على نهجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة رحمهم الله، نعم، من تأمل أحوالهم رأى أن الله وفقهم لسلوك طريق طلب العلم، طريق السعادة وسبيل الاستقامة. واعلموا أيها الإخوة أن القدوة والأسوة في الجد في تحصيل العلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن كان على نهجهم من سلف هذه الأمة فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يلازمون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي الحق والهدى منه مباشرة عليه الصلاة والسلام، ثم نشروا ذلك بين الناس. والذين لا يتمكنون من مجالسة من ملازمة مجالسه عليه الصلاة والسلام يتفق بعضهم مع بعض على التناوب على مجالسه والقيام بأمورهم الخاصة التي تتطلب غياب بعضهم عن بعض مجالسه صلى الله عليه وسلم. وقصص عمر وعلي وعقبة وجابر ورجال من المهاجرين والأنصار في ذلك مشهورة وكثيرة في عنايتهم بهذه الوسيلة لطلب العلم وتلقيهم على أهل البصيرة والصبر وتحمل المشاق، فنالوا السؤدد وصاروا أئمة يقتدى بهم، وارتفعت منزلتهم بين الخلق، وبلغوا من المجد والعزة مبلغا عظيما لا تثلمه الليالي والأيام، ولم يؤثر في ذلك نباح الروافض والنواصب، قاتلهم الله أن يوفكون، ورضي الله عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين. فأوصيكم أيها الإخوة جميعا، نوصي أنفسنا وأوصي جميع من تبلغه هذه الكلمة، أن نتقي الله ونتعلم دينه ونتفقه فيه ما حيينا، نعتني بكتاب الله العزيز بالإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه وتدبر معانيه والعمل بما فيه، وهكذا سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين أيدينا تدل على الحق وترشد إليه وتبين ما قد يخفى من كتاب الله عز وجل. والعلماء بحمد الله موجودون، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يعينهم على أداء الواجب. ونحن في هذا البلد المملكة العربية السعودية ننعم بنعم عظيمة، وأعظمها نعمة تحكيم الكتاب والسنة، ونعمة اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بشأن العلم والتشجيع عليه والاهتمام بأمر الإسلام والمسلمين وقيامهم على شؤون الرعية أحسن قيام. ندعو الله لهم بالتوفيق والهداية والصلاح في النية والعمل، وأن يمنحهم الله البطانة الصالحة. أيها الإخوة الفضلاء، إن مما يدل على عظيم مكانة الصحابة رضي الله عنهم عظيم الثناء والذكر الجميل الذي أثبته الله عز وجل في كتابه العزيز وذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم أمثلة من ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الآية. ويقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. ويقول عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام في أهل بدر: ما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في أصحاب الشجرة: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة بالجنة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. متفق عليه. وهكذا فضائلهم كثيرة وعظيمة والآيات كثيرة وكذلك الأحاديث، وقد ألف أهل العلم مصنفات في ذلك كثيرة. أيها الإخوة، أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، أثنى عليهم بصفات يحبها الله، تحلوا بها وأحبتهم قلوب المؤمنين. نعم، أحبتهم قلوب المؤمنين بسبب ما تخلقوا به من أخلاق الكريمة، وسجل الله لهم هذا الفضل وهذا الخير ليكونوا لنا قدوة وأسوة في كل ما يمدحهم الله عليه ويثني به عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فنجد من الأمثلة، نجد أن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم رضي الله عنهم باتصافهم بالرحمة، فقال عز وجل: رحماء بينهم. وخلق الرحمة خلق عظيم يودعها الله عز وجل في من شاء من خلقه، وحرمها الشقي من خلقه. وأعظم الخلق رحمة هم رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم نبي الرحمة والهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لما أذاه قومه وأتاه الملك ليطبق عليهم الأخشبين قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الحديث متفق عليه. ومن أولئك الخلق الرحماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أيها الإخوة، حث الإسلام على الأخوة الإيمانية والمودة والمحبة الشرعية، وبين أنها من خلق المؤمنين، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهكذا يجب على الأمة أن تتخلق بهذا الخلق الكريم العظيم، فتتراحم فيما بينها. يرحم الولد والديه، وهكذا الوالد أولاده، ويرحم الكبير الصغير، والمعافى للمبتلى، ورحمة الضعفاء والمساكين والأيتام والمحتاجين. ومن ثواب الله للرحماء أن الله يرحمهم، كما في الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجبت، وجاء في الحديث الصحيح أيضا: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا، رواه مالك وابن حبان وصححه الألباني. وكان بعض السلف رحمهم الله إذا سئل عن أرجى أعماله يذكر المحبة في الله. أيها الإخوة، ونجد في القرآن الحكيم ثناء من الله عز وجل على صحب نبيه عليه الصلاة والسلام بجهادهم في سبيل الله، ممتثلين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقول الحق عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نعم، آمنوا وصدقوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم، خاضوا معارك القتال، نشروا دين الإسلام، فتح الله بهم الدنيا، ملأها عدلا ورحمة، طمعا في ثواب الله للمجاهدين في سبيله، حيث عرفوا أن الله قد أجزل المثوبة لهم وأحل عليهم رضوانه، كما ثبت في الحديث أن الله تعالى عندما يدخل المجاهدين الجنة يقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. الحديث متفق عليه. وبما ثبت أيضا أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، رواه البخاري. وهذه مكانة عظمى أيها الإخوة، مكانة عظمى ينبغي للأمة أن تتأسى بهم فيها. وهنيئا لجندنا المجاهدين ضد فرقة الحوثية الذين يقاتلون أهل هذه البلاد، يقاتلون أهل هذه البلاد التي أعزها الله بالسنة والقيام على نصرتها. ولله الحمد، ونحمد الله عز وجل أن راية جهادنا ضدهم تحت راية ولي أمرنا الذي ندين له بالسمع والطاعة الشرعية، ألا وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده ونصره، الذي علم عداوة أولئك الأشرار الروافض الذين من عقائدهم تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وبغضهم، وفي مقدمة من يسبون ويبغضون ويكفرون أبو بكر وعمر. نعم، هذه هي فرقة الحوثية التي هي فرقة من فرق الروافض التي خرجت على جماعة المسلمين وخرجت عن منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يتبع في كل مسائل الدين عقيدة وشريعة منهجا وسلوكا. نعم يبغضون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه من بعده، وهكذا يبغضون كل صاحب سنة، ويتقربون كما يزعمون ببغضهم. قاتلهم الله أن يوفقوا. ونجد في القرآن أيها الإخوة أن الله أثنى على الصحابة رضوان الله عليهم ووصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة ورضا الله تعالى عنهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يحافظون على صلواتهم وفي مقدمتها الفرائض، ويكثرون من نوافل الصلاة بالليل والنهار، قيام بالليل، صلاة بالضحى، محافظة على السنن الرواتب، يقيمون الفرائض في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بالمسلمين والمسلمات، جدير بنا جميعا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه الصلوات. وأنعم بامرئ اقتفى أثر أولئك القوم في ركوعهم وسجودهم وسمتهم الحزن وخشوعهم وتواضعهم وخوفهم من ربهم وعدم عجبهم بأعمالهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، ورحم الله ضعفنا. وإن مما نأخذه من سيرهم العطرة حبهم للاجتماع وعدم الفرقة، وحرصهم على السمع والطاعة. هذا من أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرصون على السمع والطاعة، ممتثلين نصوص الكتاب والسنة في دعوتها للتمسك بكتاب الله العزيز وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم هم أصحاب تمسك واعتصام بحبل الله وعدم تفرق، هم أصحاب طاعة لولاة الأمر ولا يخرجون عليهم. نعم انظر إلى حالهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان شأنهم؟ لم يدفنوا نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى نصبوا الخليفة عليهم ونصبوا أبا بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، وما ذلك إلا دليل على حرصهم العظيم على اجتماع الكلمة وعلى السمع والطاعة. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. نعم أيها الإخوة، عرفوا أهمية أمر السمع والطاعة وأهمية استتباب الأمن والاستقرار والانضواء تحت جماعة المسلمين وإمامهم، وفي هذا دلالة على مكانتهم العظيمة، وهم أسوتنا ولله الحمد. نعم ونحمد الله عز وجل أننا ندين بالسمع والطاعة لولي أمرنا في هذا البلد المملكة العربية السعودية، ونقول ذلك من قبيل التحدث بنعمة الله عز وجل، وهذا من الأمور الواجبة. ندين بالسمع والطاعة لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمير محمد ابن سلمان حفظه الله. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا شكرها ويجعلها لنا عونا على طاعته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، اعلموا أن كل وصف جميل في نصوص الكتاب والسنة فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في المقدمة بالاتصاف به والدعوة إليه، فقلوبهم طاهرة وألسنتهم صادقة وأعمالهم زكية، وما ذكرته من مآثرهم الحميدة وصفاتهم المجيدة وفضائلهم العالية التي كانت هي وغيرها مما أثنى الله عليهم به وأثنى عليهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم سببا في علو مكانتهم والمحبة لهم والترضي عنهم والثناء عليهم وبغض من أبغضهم وقدح فيهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد على هذا العرض الطيب حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده. أيها الإخوة، بعد حمد الله عز وجل، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، فإني أشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. ومن نعمه العظيمة أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن نعمه عز وجل أن يسر لنا الاجتماع في هذه المحافظة العزيزة، فشكر الله للإخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى أصحاب الفضيلة المشايخ في هذه المحافظة حسن التنظيم والاستقبال. ونسأله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر وأن يزيدهم من الخير. أيها الإخوة، كما بين فضيلة شيخنا الشيخ محمد في هذه المقدمة وفي هذا الكلام الطيب، فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وخير من وصف هذا الأمر هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، وأقومهم هديا، وأحسنهم حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، محبتهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. هكذا يجب أن نتعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حموا هذا الدين ونقلوه لنا كما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يريد أن يهدم هذا الدين لا يستطيع أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتجهون للطعن في صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. بين مشكك وبين قادح وبين منتقص لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، لقد وصفهم الله في كتابه وصفا عظيما، وذكر الشيخ آيات. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سفيان عند قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول قتادة عند تفسيره: يتلونه حق تلاوته، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أشد الناس حرصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الاستقامة على هديه صلى الله عليه وسلم. فالواجب في حقهم عظيم أيها الإخوة، والأمر لا بد أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أنفقوا وهم في ضيق، وجاهدوا، وكان الناس مدبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فقدموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة علينا جميعا، لأنهم آمنوا به حينما كفر به الناس، وصدقوه حين كذبه الناس، وعزروه ونصروه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. من هم صحابة رسول الله؟ من يقال فلان صحابي أيها الإخوة؟ هذا ذكره ابن الصلاح، وقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلله ردة في الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل في ذلك الأعمى والبصير مؤمنا به، قد يلقى النبي وهو كافر كما حصل من بعض المشركين، ومات على الإسلام ولو تخلله ردة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رأى مؤمنا به فهو صحابي، له من الصحبة على قدر ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان أيها الإخوة كما سمعنا ابتلينا بهؤلاء الحوثية، قام مذهبهم على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم والتماس عيوبهم، وهذا لأغراض التشهي بهم والحقد عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. هم يقصدون بذلك كما قلت هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسبوا صحابته لم يسبوا ذاته ولكن سبوا أصحابه، فهذا الأمر لا يجوز، ومن فعله فهو عدو للإسلام والمسلمين. والصحابة أفضل الأمة وخيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأفضل القرون قرن الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين. ومن تعمد سب الصحابة فهو يكفر أو هو يفسق في بعض الحالات إذا كان هذا حكم أهل العلم فيه. وربنا عز وجل أثنى على الصحابة فقال جل وعلا لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فلا بد أن نعتني بهذا الأمر، فلا يجوز سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم أو الكلام في عيوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا مسألة وهو تمثيل صحابة رسول الله وتمثيل الأنبياء لا يجوز، وقد صدر بذلك فتوى من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز أن يمثل الأنبياء ولا الصحابة لأنه فيه استهزاء بهم، فيه استهزاء بهم وسخرية بهم. وأيضا كما أضاف الشيخ محمد بن عثيمين قال يأتي شخص معروف بالفسق ثم يتولى تمثيل دور صحابي من كبار الصحابة فيرسم في أذهان الناس صورة أن هذا الصحابي هو ذاك الرجل، فتقل قيمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة أيها الإخوة عدول، الصحابة جميعا عدول، أهل السنة مجمعون على عدالة الصحابة فكلهم عدول كما قال ابن الصلاح أن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة حتى من لبس الفتنة أو وقع فيها أو حصل منه شيء، فإن العلماء أجمعوا على أن الصحابة جميعهم عدول، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ من المبتدعة، ولم يخالف إلا من شذ من المبتدعة، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم يتفاوتون في الفضل، يتفاوتون الصحابة في الفضل، فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ثم عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وارضاهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم أهل بدر 314 تقريبا هم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم باقي الصحابة كل بحسبه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا يجب محبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يجب محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولا يجوز القدح فيهم. وما وقع بين الصحابة فإننا نكف عنه ألسنتنا، لا نتكلم فيه، لا نتكلم فيه. وقد ورد عن بعض العلماء أنهم قالوا: هي فتنة كف الله عنها أيدينا، فنكف عنها ألسنتنا. فما حصل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم فيه إثبات أنهم بشر، وأنه يحصل كما يحصل بين البشر من خلاف، لكنهم بين مجتهد له أجران ومجتهد مصيب، ومجتهد مخطي له من له أجران ومن له أجر واحد. يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا سمعت أو قرأت كتاب أو نقل لك من ينتقص أصحاب رسول الله ولو بالنكت ولو بالضحك ولو بجميع الأساليب، فاعلم أن هذا الرجل زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وإنما نقل إلينا هذا القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة، وإنما يريدون أن يجرحوا ما عملوا رضي الله عنهم ليبطلوا الكتاب والسنة، فبالجرح هو أولى، وهم أهل الزندقة والطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم. من سنن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وهذه فائدة من سنن الله عز وجل، أن من يؤذيهم يخزيه الله عز وجل ويخذله الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام: من سب الصحابة وأظهر هذا الفعل فقد ظهر لله فيه مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسح خنازير في المحيا وفي الممات. وذلك من فضل الله عز وجل وحرصه على صحابته رضي الله عنه وارضاهم ودفاعه عنهم، هذه عقوبة تعجل لهم في الدنيا وفي الآخرة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الترمذي أن عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه أحمد. وقال الترمذي: حديث غريب. حقوقهم علينا عظيمة، لأنهم نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا أوقاتهم وأنفسهم في نصرة هذا الدين، وهاجروا من أجل هذا الدين. فمحبتهم أولا محبتهم، والثناء عليهم والترضي عليهم. فإذا رأيت الرجل يحب صحابة رسول الله ويدافع عنهم فاعلم أنه من أهل السنة، محب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأيت يترضى عنهم فهو معهم ويحشر معهم، لأن المرء يحشر مع من أحب. وإذا رأيت الرجل يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب شر وفساد وزندقة، فهذا علامة شر فيه، فالابتعاد عنه وعن كتبه وعن أقواله وعن أفعاله هذا هو الواجب. من حقهم علينا الترحم عليهم والاستغفار لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. أيضا من حقهم علينا الكف عن مساوئهم، أو ما ورد أو الكف عن مساوئهم والطعن فيهم ولمزهم وتنقصهم أو القدح فيهم أو في عدالتهم، لأن من سبهم كما ذكرت قبل قليل قد يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنه ما يكون فسق، وهذا مرجعه إلى أهل العلم يبينونه ويحكمون عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها لا تسبوا، تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ بالفضل، لو أنفق ما بلغ بالفضل. فأيضا من حقهم علينا ألا نغلو فيهم، فلا نرفعهم عن مرتبتهم، فلا يدعى أحد منهم من دون الله عز وجل، ولا يشد لقبره رحل، ولا يطاف به، ولا يستشفع به رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم لا يرضون بذلك. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بعدم الغلو في الصالحين. فالحذر الحذر مما يفعل في بعض بلاد المسلمين من أنهم يأتون إلى قبور الصالحين ويطوفون عليها ويتعلقون بها ويدعونها من دون الله عز وجل، فيجب أن نعرف ذلك وأن نعرف قدرهم وأنهم بشر يصيبون ويخطئون رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة، يثار عن بعض الصحابة بعض المسائل التي يقولها بعض الجهال ويرددها بعض من ينتسب إلى الدعوة، وهذا من الجهل والحماقة وسوء الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة ويقول أصحابي أصحابي وهو على الحوض هنا، فيرد عنه الناس ويقول إنهم أصحابي أصحابي، فيقول ما تدري ما عملوا بعدك. هذا المقصود به أيها الإخوة كما بين أهل العلم أن هؤلاء من ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم بيانا بمجموعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتدوا عن دين الإسلام. وأيضا مما يثار كثيرا ونسمعه في هذا العصر هو سب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي وخليفة مسلمين، تولى الخلافة 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه. سئل عنه ابن عباس فقال إنه فقيه، وقال إنه فقيه. أيضا من المسائل فيجب أن نعرف قدره ولا ننتقص حقه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أيها الإخوة، من الكلام الذي قد يثار أن بعض الصحابة روى أحاديث كثيرة، كيف يكون هذا؟ فهم لا يعلمون ولم يدرسوا السيرة ولم يدرسوا السنة كما وجب عليهم، أما أسباب رواية الأحاديث عند بعض الصحابة أحاديث كثيرة، نقول مثلا أبو هريرة رضي الله، لماذا؟ لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم، كان لا يفارق النبي حتى يقول، يصف عن نفسه يقول: جاءني سقطت يوما في المسجد يحسبون أن بي شيء، يقرؤون علي القرآن مس، وما بي إلا الجوع، لا يخرج ولا يتعدى المسجد، جالس حتى يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم. هذا السبب. السبب الثاني أنه رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ العلم، من يأخذه بحقه، فأخذه أبو هريرة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نسيت شيئا بعد ذلك. الأمر الثالث أنه رضي الله عنه وأرضاه بقى في المدينة يسمع من جميع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عنهم حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه، ووفاته تأخرت وفاته، فكان هذا من أسباب أنه كان من أكثر الصحابة رواية للأحاديث. فأيها الإخوة، إذا وردت عليكم بعض الشبه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا العصر الذي أجمع أهل الباطل وأهل الفساد وتعاون معهم الأشرار وتعاون معهم أهل الأهواء وأهل البدع، كلهم في الحرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين من يدعي الغلو في صحابة رسول الله وهو في الحقيقة يهدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قادح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة محبة آل البيت وهو في الحقيقة يهدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نرجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل أهل الذكر، نتصل بهم، وسؤالهم في هذه البلاد ولله الحمد ميسر وسهل، نتصل بهم ولا نتقبل أن نسمع مثل هذا الكلام وهذه الشبهات ولا نستمع لها، وإن كانت من بني جلدتنا من أبنائنا أو من أناس نعرفهم ولنا علاقة بهم لا نغتر بهم، فإن حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم علينا أعظم من فضل ومن حق القربة والصحابة، القربة والزمالة والمعرفة، حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. ثم أيها الإخوة، ممن يدعي حب الصحابة كما قلت يغلو في صحابة رسول الله غلوا شديدا، فيذكر أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة وفي أنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا، لا بد من التثبت، لا بد من التثبت فيما تسمع من أحاديث وتعرف ما هي مصادرها ومن أين أخذت هذا العلم حتى يكون في ذلك خيرا عظيما. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذا الموضوع هو موضوع مهم يجب أن نعتني به وأن نفهمه فهما صحيحا على فهم السلف الصالح، لا على أقوال الصحف أو على أقوال الأخبار والتواصل الاجتماعي، يجب أن نفهم ذلك وأن نعتني به، لأن هذا الآن هو الذي يشن ويعمل به أصحاب البدع والأهواء في حربهم على أهل الإسلام، أنهم ينتقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلي أقف في هذا، وإن كان من تعليق لفضيلة الشيخ محمد وفقه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ الفاضل على هذه الكلمات الطيبة، وهذا الأمر الذي تحدث عنه هو من أعظم الأمور التي ينبغي على طالب العلم خاصة العناية به والاهتمام به ودراسته، وينبغي علينا أن نعلم أولادنا وأهلنا ومن استطعنا أن نعلمهم بهذا الحق العظيم لأصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وندافع عنهم، لأننا في هذا الوقت المعاصر كما تعلمون، هذه الحرب القائمة التي يحاربنا فيها فرقة الحوثية، إنما هم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. فينبغي لنا أن نعرف الحق الذي يجب أن يتبع، وأن نعرف الباطل حتى نرد عليهم ونبين أنه باطل بنصوص الكتاب والسنة، حتى يكون الأمر على وضوح. أسأل الله عز وجل أن يثيب فضيلة الشيخ بأحسن الثواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأختم هذه الندوة بحمد الله عز وجل أولا وآخرا، ثم نشكر إخواننا الذين حضروا وشاركونا هذه المذاكرة، وسرنا ذلك هذا الجمع الطيب. نسأل الله أن يكون جمعا مباركا وأن ينفع الجميع به. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السؤال الأول، السؤال الأول يا أخوة، ما تعريف الصحابي؟ نبغى من الوسط، الوسط. تفضل. مات على ذلك، على الإسلام. أعطوه هدية.
السؤال الثاني، ما مذهب أهل السنة والجماعة، ما قول أهل السنة والجماعة في الحق الواجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل، ارفع صوتك حتى يسمع الجميع. ترضي عنهم؟ نعم. والسكوت عما شجر بينهم؟ أولا محبتهم، لأنهم أمة مؤمنة، بل وأعظم الناس إيمانا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأبر الناس قلوبا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، فتجب محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم وعدم القدح في أحد منهم، وعدم التعرض لما حصل بينهم. حصلت هناك بعض الفتن، وهم مجتهدون كما ذكر فضيلة الدكتور، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه فيه. تفضل. السؤال الثالث، نبغى يعني ذكرنا بعض الأوصاف لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكره الله وذكره رسوله عليه الصلاة والسلام، نريد ثلاثا من الصفات المذكورة في القرآن أو السنة. نعم يا جماعة، ثلاث من الصفات لشبابنا الصغار. الجهة اليسرى، تفضل. نعم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثالثة، أيوة، يعني الإكثار من الصلاة، فرائض والنوافل. تفضل.
الوقت قرب، ترى
صلون كم بقي على الأذان؟ نسمعي يا ودي. صل شيخ محمد، صل
جيد. أسأل
ها؟
نريد نصا من النصوص يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. تفضل. اتخذت أبا بكر خليلا، ما معنى الخلة؟ أيوة، أخلص المحبة. نعم، تفضل.
بسم الله. طيب من يبين لنا حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنه؟ أو شو من اختار؟
تفضل يا ارفع صوتك شوية. نعم تمثيل. السؤال عن حكم التمثيل بالصحابة رضي الله عنهم في تمثيلية من التماثيل، يؤتى بصحابي أو مجموعة من الصحابة في غزوة من الغزوات، يقول من باب التذكير، من باب إعادة مجد الصحابة، فما حكم هذا التمثيل؟ والجواب قد أجاب عليه فضيلة الدكتور، وهو أن هيئة كبار العلماء قد أصدرت فتوى بتحريم ذلك، وأن ذلك يشبب أمورا سيئة تعود على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مخالف للشرع. فالواجب على المؤمنين أن يثنوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذكروا الصور المشرقة عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل أحوالهم مشرقة رضي الله عنهم. نعم
طيب من يذكر في فضل معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ فضل معاوية رضي الله عنه وأرضاه.
تفضل يا شيخ. نعم نعم، في عهده رضي الله عنه دل ذلك على فضله. طيب من يذكر؟ نعم، حديث أنه ثبت أنه خال المؤمنين، فمن هو هذا الصحابي؟ خال المؤمنين، من يذكر هذا؟ تفضل تفضل يا شيخ احمد. معاوية رضي الله عنه. طيب كيف ذلك؟ أخو أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فصار ماذا؟ خال المؤمنين، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. أعطوه جائزة شيخ منور، جائزة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة في إدارة المساجد طلبوا أن يكون الحديث لأئمة وخطباء الجوامع في هذه المحافظة، ونقول لهم جميعا هنيئا لكم بهذا العمل العظيم، وهو العمل في مساجد في بيوت الله عز وجل. فأنتم في كل أسبوع تقفون موقفا كان يقفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب على الإنسان أن يعتني بهذا المكان الذي يقف فيه. نعم، يجب أن يعتني فيه. هذا المكان كان سلف هذه الأمة إذا سئلوا عن الشيب الذي خرج فيهم قالوا بسبب المنابر. أيها الإخوة، على خطيب الجامع أن يتذكر وجوب الإخلاص لله عز وجل، وأن هذا العمل الذي يعمله لله جل وعلا لا يريد به دنيا ولا يريد به جاه ولا شهرة، وأنه يجب أن يخلص العمل لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أخطر الأمور أن يكون الإنسان أن يريد بعمله الدنيا من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا لأجل فلوس أو راتب يصلي بالناس، هذا من الخطر العظيم. فالإنسان يخلص العمل لله عز وجل. الأمر الثاني أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون العمل مقبول، فتكون خطبة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن يبدأ الخطبة حتى أن ينتهي، الوقت متى يكون؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاستدلال بالآيات والأحاديث والمواضيع التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يتابع النبي في كل شيء. يجب على خطيب الجامع أن يعتني بمواضيع الخطبة، ومن ذلك أنه لا يشغل جماعة المسجد ويجعل منبره للأخبار السياسية، فهذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هذه خطبة موجودة، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا ونقل لنا كل شيء، فلم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة من الغزوات، ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو جهل، ولم يخطب في فلان وفلان، وإنما كانت خطبه صلى الله عليه وسلم لتحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس العلم الشرعي وتذكيرهم بالآخرة. يجب عليك أخي أن تعتني بالخطبة موضوعها وكتابتها وتحضيرها، لأننا ابتلينا في هذا العصر بمن جعل خطبه للقصاص، يخرج على المنبر ويذكر لهم قصص، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر السلف من ذلك أشد التحذير، أشد التحذير، وكانوا يمنعون مثل هذا وأمثال القصاص أن يدخلوا المساجد، لأن المساجد ما بنيت لأن تكون للقصاص، وإنما بنيت لعبادة الله وذكر الله عز وجل وتعليم دين الله عز وجل. أيضا يجب أن يراعي الإمام أحوال المصلين، أحوالهم، فلا يطيل عليهم الخطبة كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل، مظنة في فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، فلا يطيل الخطبة. وأؤكد على أمر مهم وهو اختيار الموضوع، يجب على الخطيب أن يعتني بالمراجع، لأننا الآن مع التواصل الاجتماعي الجديد هذا بعضهم يوصي أبناءه أن يحضروا له خطبة، فيحضروا خطبة الجمعة من مواقع مشبوهة، بعضها مواقع فيها سب الصحابة وطعن فيهم، أو أنها مواقع مشبوهة فيها قدح في العلماء والأمراء، هذا لا يجوز، انتبه وتأكد ما هو المصدر الذي نقلت منه الخطبة، فيجب عليك تكون مصدرك معروف وموثوق فيه. أيضا الخطيب الجامع يجب على الإنسان أن ينتبه لمن عنده في حيه، خاصة في هذه المحافظة، يعني أكثركم الآن من مراكز قريبة من هذه المحافظة، فأنت المسؤول عنها، يجب إذا رأيت ما فيه بلاء وشر وتعكير للفساد وإفساد للبلاد، هناك من يجتمع في استراحة أو في جبل أو في أي مكان اجتماعات مشبوهة، يجب على الإنسان أن يبادر ويبلغ الجهات المسؤولة، هذا من التعاون على البر والتقوى، لا تتردد فيه. أو رأيت من رأيت منهم شذوذ، شدوا عن جماعة المسجد وخرجوا لا يصلون معهم، يعتزلونهم، رأيت منهم التكفير، رأيت منهم، يجب على الإنسان أن يبادر للتبليغ. أرأيت يا أخي يا إمام الجامع أن لو أن واحدا منهم ولو أن واحدا من الناس جاء وأقام عندكم في قريتكم مكانا للفساد ولإفساد الشباب، لكنت أول من يقف معه أنت وشيوخ القرية، فهذا أشد من يفسد عليهم دينهم ويحثهم على عدم السمع والطاعة لولي أمرهم وينتقص علمائهم، هذا أولى أن يحذر منه ويعالج، لا تخاف، هذا يعالج ويدخل في يعني يدخل في جهات إصلاحية تصلحه وتناصحه، ثم يخرج رجلا صالحا ينفع الله به البلاد والعباد، فلا تتردد يا أخي في ذلك ولا تكسل في ذلك. وقد رأينا بعضهم يعني تراجع عن فكره بسبب إمام الجامع وخطيب الجامع، حينما رأى منه الصدق والإخلاص ورأى منه التعاون رجع عن هذا الفكر الذي ابتلي منه. أيضا يجب على أخي خطيب الجامع أن يعرف حق ولاة الأمر. الدعاء لولي الأمر أيها الإخوة في الخطبة من علامات أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله الدعاء لهم، لأن بعض الخطبة لا يدعو لولي الأمر، وحينما تسأل عن ذلك يقول الناس يقولون لا تدعو. سبحان الله، الإمام البربهاري رحمه الله يعني لو يجيبني واحد في عام كم الإمام البربهاري يعطيه هذا الكتاب، كم كان في أي قرن يا أخوان؟ ها 200 وكم؟ 200 وتقريبا 40، ها 76، أنت فاهم يا شيخ، 276 تقريبا، يعني في القرون الأولى. يقول إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا الذي لا يدعو للإمام الدعاء لولي الإمام بالصلاح والتوفيق وأن يعينه الله وأن يسدده، هذه من علامات أهل الإيمان. لا تنظروا إلى من ابتلينا فيهم في هذا العصر من بعض أبنائنا وهم جهال ما عندهم علم، إذا رأوا الإنسان يعدو للإمام قاموا يطعنون في عقيدته. جميع الأئمة في الكتب يرون أن السمع والطاعة من العقيدة، من العقيدة وليست من الآداب، ونرى السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره. فالدعاء لولي الأمر واجب، فيجب على الإمام أن ينتبه لهذا وأن يدعو لهم وأن يدعو للمسلمين وأن يدعو لجنودنا المرابطين على الحد، أن يسددهم الله. الدعاء سلاح المؤمن، وخاصة في يوم الجمعة وساعة استجابة، لا نضيع هذا الدعاء بالسجع الذي لا فائدة فيه والكلام الذي لا فائدة فيه. والإنسان يعرف ماذا يختار، جوامع الكلم التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. من الشيخ تعليق، تفضل شيخ. نعم، اللي يتخلفون عن الصلاة يجب على الإنسان بعد بدل النصيحة لهم وزيارتهم أن يبلغ عنهم، حتى من يتأخر عن الصلاة يأتي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من المهام التي تقوم بها. يقول عندي من لا يصلي، من لا يحضر الصلاة، هم جزاهم الله خير لهم جهودهم مشكورة ومعروفة، لهم جهود، لهم طريقة يحضرون الرجل ويناصحونه بالسر، ولهم طرق جيدة تثمر، هذا يتدرج فيه، لكن لا يترك، لا يترك، من يترك الصلاة لا يترك، لأنها من المهمات الواجبة على إمام المسجد وخطيب الجامع أن يعتني بجيرانه وأن يتفقد أحوالهم وأن يتفقد أمورهم جميعا. فالذي يقصده خطيب الجامع أن هذا المنبر الناس تحضر إليك في يوم الجمعة مثل اليوم، لماذا؟ تعبدا لله، تعبدا لله، حتى لا يتحركوا ولا يقول لصاحبه أنصت، عبادة لله عز وجل، جميع حواسه يستمع لك. فاتق الله عز وجل ولا يخرج منك إلا مستفيد وحاصل على الفائدة، أما أن تضيع عليه هذه الخطبة بكلام أو بعدم عناية بالخطبة، تكرر الخطبة، تختصر الخطبة، لا تقيم أركان الخطبة، اعلم أنك منتقص لشعيرة من شعائر الدين وخطر عظيم عليك. فوصيتي لإخوتي خطباء الجوامع وأئمة المساجد كما طلب منا قبل قليل منهم أن نذكرهم ونذكر أنفسنا بالعناية بذلك ومخافة الله عز وجل ومراقبته جل وعلا، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذا المنبر ماذا قدم فيه وماذا قال، هذا علم، سيسأل عن هذا العلم ماذا عمل به. الله عز وجل وفقك وتوليت هذا المكان، كما غنمت ستغرب، فاتق الله عز وجل وراقب الله عز وجل وحاسب نفسك وتذكر ذلك دائما وأبدا، تذكر ذلك. بعض الصحابة إذا تقدم يصلي والسلف تغير وجهه بالناس، لأنه يعني يقف أمام الله عز وجل، وموقف كان يقفه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعرف. وإذا أردت أن تنيب أحد فيجب أن تنيب من هو يستطيع على هذا المنبر، وليس المنبر مكان كل يتولى وكل يصعد له، لا، يجب أن من يصعد على المنبر في حالة غيابك وبعد موافقة الجهات المسؤولة يجب أن يكون شخص معروف بالعلم والثقة والعدل حتى يكون صادقا فيما يقول للناس. أما أن تريب أي شخص فهذا تفريط في المسؤولية وفي الأمانة. الإخوان أرسلوا بعض الأسئلة عن الخطبة، بعضهم يطلبون بخطبة الجمعة، يطيلون في خطبة الجمعة، فما هو توجيهكم؟ هذا ذكرنا أنه ليس من السنة الإطالة في الخطبة، ليس من السنة الإطالة في الخطبة. وأيضا إنكار المنكرات في الخطبة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيء قال ما بال أقوام، يبين الإنسان الخطأ الذي وقع مثلا مكان فيه غنى ورقص وموسيقى، يبين أحكام الموسيقى ويبين أحكامها، ثم يعني يذهب إذا كان يريد أن ينكر بالطرق الأصلية، لأن الأصل في الإنكار وخاصة على ولي الأمر أن تكون بالسر لا بالعلن. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد جعلنا على المحجة البيضاء، علمنا الرسول كيف ينصح لولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يبدي علانية، وليأخذ بيده. هذا هو الواجب، يكتب خطاب، يكتب لأمير المنطقة، يكتب للناصحين، يكتب لهم المشايخ، يبلغهم فيه حصل كذا، وهم بدورهم بالتعاون مع المسؤولين تصل هذه الملاحظات. أما نشهر بها في المساجد ونكتب، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم نؤمر به، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة وتعيير، وقد نهينا عن ذلك. البعض يتقدم بالخطبة قبل وقت الصلاة، إذا كان التقدم بذلك كثير فهذا فيه إشكال أيها الأخوة. النساء في البيوت يسمعن الأذان، فإذا سمعنا صلن فتكون صلاة قبل دخول الوقت. لقد صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة أن وقت صلاة الجمعة الذي حدد في هذه المملكة أن يكون مع وقت صلاة الظهر، فعلى خطيب الجامع أن يلتزم بالتعليمات الموجهة إليه وأن يتقيد بها، لأنها ما جاءت عبث، جاءت بدراسة ومناقشة بين أهل العلم والمسؤولين لمصلحة عامة، نظروا في المصالح التي فيها خير للناس. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، ومسؤوليتكم عظيمة والمنبر الذي عليه عظيم، فتذكروا هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائب وولي عهده، وأن يوفق جميع المسؤولين في هذه البلاد لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان مكانة الصحابة في الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظهم الله تعالى. عقدت هذه الندوة بجامع أبي بكر الصديق بمحافظة العيداب يوم الجمعة 2 من شهر الله المحرم عام 39 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام من المشايخ الفضلاء وطلبة العلم، وفقكم الله لكل خير. يسرنا أن نتحدث إليكم في هذا الجامع المسمى بجامع أبي بكر الصديق الصحابي الجليل والخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، في هذه المحافظة الغنية برجالها ومشايخها الأفاضل وفقهم الله، ونشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وعلى رأسها مديرها العام صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وفقه الله لكل خير، الذي يشجع على إقامة البرامج المفيدة. ومن هذه البرامج برنامج هذه الندوات التي يرعاها ويشرف عليها بنفسه، فجزاه الله خير الجزاء. هذه الندوة التي سمعتم عنوانها مكانة الصحابة في الإسلام، ومن حسن حظي أن كانت مشاركتي مع من لا يخفى عليكم علمه ودعوته الحكيمة وأدبه الرفيع، أخي فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، وفقه الله وسدده ويسر أمره وكتب أجره. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعيننا فيه على ما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الإخوة الحضور، يا من جلستم في أعظم أمكنة العلم الشرعي في بيت من بيوت الله التي كانت منذ زمن النبوة هي مجالس العلم والعلماء والفقه والفقهاء، مجالس ذي الهمم العالية والعقول السليمة الذين عرفوا قدرها في الكتاب والسنة، ومنها تخرج أئمة العلم وعلماؤها فورثوا علم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوا إلى الله بدعوة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك الأعلام ومن أولئك الأئمة والعلماء الربانيين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، الذين هم عنوان حديثنا في هذه المذاكرة. وفي بدء هذه الندوة أحب أن أذكر بما لا يخفى على إخوة الكرام، ولكني أرى أنه لا بد من التذكير به في كل زمان وفي كل مكان، وخاصة من طلبة العلم والدعاة إلى الله، لأنه ينبغي الاهتمام به. وأستسمح أخي فضيلة الشيخ الدكتور في ذلك. هذا الأمر هو التذكير بنعمة الله عز وجل علينا بدين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا دينا، وأرسل به أكرم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. بعثه ربه تبارك وتعالى إلى الناس عامة، ولا يشع أحد من الأمم كلها منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة أن يخرج عن شريعته السمحة. هذه الشريعة التي فيها صلاح أمر الدنيا والآخرة وصلاح العباد والبلاد، وفيها خلاصهم من كل شر وهلاك ودمار، ولله الحمد والمنة على كل نعمه وفضائله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، علينا جميعا أن نؤمن بهذا الدين العظيم، نؤمن حقا بكل ما جاء فيه، ونعتز به ونفخر، ونعلم أن من هداه الله لهذا الدين فهو أعظم فضل ومنة عليه من ربه عز شأنه. نفخر بأننا أمة مسلمة مخلصة لله في أعمالها، متبعة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم في عبادتها لربها وحده لا شريك له. نفخر بأننا أمة هي أكرم أمم الأرض، كما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. نفخر بأن الله قد تكفل بحفظ الذكر الموحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي خصه الله برسالة عامة وفضله على الخلق كافة، فلم يستطع أحد أن يغير في ذلك شيئا. نعم إخوة الإسلام، نعتز بديننا كما اعتز به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا في سبيل الثبات عليه والدعوة إليه والذود عن حماه حتى أتاهم من ربهم اليقين. يقول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. هذه أعظم مكانة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصصهم وأخبارهم في ذلك مشهورة، ليس هذا المقام مقام حصرها. أيها الإخوة وفقكم الله، إنه ينبغي علينا أن نعتز بديننا ونثبت عليه كما أمرنا، ألا وإن من أعظم علامات اعتزاز العبد بدينه أن تراه يسعى للفقه فيه والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه. والواجب على الجميع من جن وإنس وعرب وعجم وذكور وإناث وحكام ومحكومين وأغنياء وفقراء أن نعبد الله وحده، وأن ننقاد لشرعه المطهر، وأن نتبع ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة، إخلاصا لله ومحبة وتعظيما له سبحانه، من صلاة وزكاة وحج وبر بالوالدين وصلة للرحم وجهاد في سبيل الله وصدق في الحديث وغير ذلك، مع ترك ما حرم الله. وأعظم ما حرم سبحانه الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي هو أعظم الذنوب. وهذا أيها الإخوة لا يكون إلا بالتفقه في دين الله، فالعلم هو مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله عز وجل وترك ما حرم الله، فلا تؤدى الفرائض إلا بالعلم. ولا يتقى الله إلا بالعلم، ولا تحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضلة والمحدثات في الدين إلا بالعلم، العلم المأخوذ من كتاب الله العزيز ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من تأمل أحوال الموفقين الذين نبغوا في هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل من اتبعهم بإحسان من أئمة الإسلام، ومن سار على نهجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة رحمهم الله، نعم، من تأمل أحوالهم رأى أن الله وفقهم لسلوك طريق طلب العلم، طريق السعادة وسبيل الاستقامة. واعلموا أيها الإخوة أن القدوة والأسوة في الجد في تحصيل العلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن كان على نهجهم من سلف هذه الأمة فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يلازمون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي الحق والهدى منه مباشرة عليه الصلاة والسلام، ثم نشروا ذلك بين الناس. والذين لا يتمكنون من ملازمة مجالسه عليه الصلاة والسلام يتفق بعضهم مع بعض على التناوب على مجالسه والقيام بأمورهم الخاصة التي تتطلب غياب بعضهم عن بعض مجالسه صلى الله عليه وسلم. وقصص عمر وعلي وعقبة وجابر ورجال من المهاجرين والأنصار في ذلك مشهورة وكثيرة في عنايتهم بهذه الوسيلة لطلب العلم وتلقيهم على أهل البصيرة والصبر وتحمل المشاق، فنالوا السؤدد وصاروا أئمة يقتدى بهم، وارتفعت منزلتهم بين الخلق، وبلغوا من المجد والعزة مبلغا عظيما لا تثلمه الليالي والأيام. ولم يؤثر في ذلك نباح الروافض والنواصب، قاتلهم الله أن يفكون، ورضي الله عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين. فأوصيكم أيها الإخوة جميعا، نوصي أنفسنا وأوصي جميع من تبلغه هذه الكلمة، أن نتقي الله ونتعلم دينه ونتفقه فيه ما حيينا، نعتني بكتاب الله العزيز بالإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه وتدبر معانيه والعمل بما فيه، وهكذا سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين أيدينا تدل على الحق وترشد إليه وتبين ما قد يخفى من كتاب الله عز وجل. والعلماء بحمد الله موجودون، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يعينهم على أداء الواجب. ونحن في هذا البلد المملكة العربية السعودية ننعم بنعم عظيمة، وأعظمها نعمة تحكيم الكتاب والسنة، ونعمة اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بشأن العلم والتشجيع عليه والاهتمام بأمر الإسلام والمسلمين وقيامهم على شؤون الرعية أحسن قيام. ندعو الله لهم بالتوفيق والهداية والصلاح في النية والعمل، وأن يمنحهم الله البطانة الصالحة. أيها الإخوة الفضلاء، إن مما يدل على عظيم مكانة الصحابة رضي الله عنهم عظيم الثناء والذكر الجميل الذي أثبته الله عز وجل في كتابه العزيز وذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم أمثلة من ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الآية. ويقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. ويقول عز وجل للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام في أهل بدر ما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في أصحاب الشجرة لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة بالجنة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. متفق عليه. وهكذا فضائلهم كثيرة وعظيمة والآيات كثيرة وكذلك الأحاديث، وقد ألف أهل العلم مصنفات في ذلك كثيرة. أيها الإخوة، أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، أثنى عليهم بصفات يحبها الله تحلوا بها وأحبتهم قلوب المؤمنين. نعم، أحبتهم قلوب المؤمنين بسبب ما تخلقوا به من أخلاق الكريمة، وسجل الله لهم هذا الفضل وهذا الخير ليكونوا لنا قدوة وأسوة في كل ما يمدحهم الله عليه ويثني به عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فنجد من الأمثلة، نجد أن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم رضي الله عنهم باتصافهم بالرحمة، فقال عز وجل رحماء بينهم. وخلق الرحمة خلق عظيم يودعها الله عز وجل في من شاء من خلقه وحرمها الشقي من خلقه. وأعظم الخلق رحمة هم رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم نبي الرحمة والهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لما أذاه قومه وأتاه الملك ليطبق عليهم الأخشبين قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الحديث متفق عليه. ومن أولئك الخلق الرحماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أيها الإخوة، حث الإسلام على الأخوة الإيمانية والمودة والمحبة الشرعية، وبين أنها من خلق المؤمنين كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وكما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهكذا يجب على الأمة أن تتخلق بهذا الخلق الكريم العظيم فتتراحم فيما بينها، يرحم الولد والديه وهكذا الوالد أولاده، ويرحم الكبير الصغير والمعافى للمبتلى، ورحمة الضعفاء والمساكين والأيتام والمحتاجين. ومن ثواب الله للرحماء أن الله يرحمهم، كما في الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجبت، وجاء في الحديث الصحيح أيضا: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا، رواه مالك وابن حبان وصححه الألباني. وكان بعض السلف رحمهم الله إذا سئل عن أرجى أعماله يذكر المحبة في الله. أيها الإخوة، ونجد في القرآن الحكيم ثناء من الله عز وجل على صحب نبيه عليه الصلاة والسلام بجهادهم في سبيل الله، ممتثلين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقول الحق عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نعم، آمنوا وصدقوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم، خاضوا معارك القتال، نشروا دين الإسلام، فتح الله بهم الدنيا، ملأها عدلا ورحمة، طمعا في ثواب الله للمجاهدين في سبيله، حيث عرفوا أن الله قد أجزل المثوبة لهم وأحل عليهم رضوانه، كما ثبت في الحديث أن الله تعالى عندما يدخل المجاهدين الجنة يقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا، الحديث متفق عليه. وبما ثبت أيضا أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، رواه البخاري. وهذه مكانة عظمى أيها الإخوة، مكانة عظمى ينبغي للأمة أن تتأسى بهم فيها. وهنيئا لجندنا المجاهدين، المجاهدين ضد فرقة الحوثية الذين يقاتلون أهل هذه البلاد، يقاتلون أهل هذه البلاد التي أعزها الله بالسنة والقيام على نصرتها. ولله الحمد، ونحمد الله عز وجل أن راية جهادنا ضدهم تحت راية ولي أمرنا الذي ندين له بالسمع والطاعة الشرعية، ألا وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده ونصره، الذي علم عداوة أولئك الأشرار الروافض الذين من عقائدهم تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وبغضهم، وفي مقدمة من يسبون ويبغضون ويكفرون أبو بكر وعمر. نعم، هذه هي فرقة الحوثية التي هي فرقة من فرق الروافض التي خرجت على جماعة المسلمين وخرجت عن منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يتبع في كل مسائل الدين عقيدة وشريعة منهجا وسلوكا. نعم، يبغضون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده، وهكذا يبغضون كل صاحب سنة، ويتقربون كما يزعمون ببغضهم، قاتلهم الله أن يوفكوا. ونجد في القرآن أيها الإخوة أن الله أثنى على الصحابة رضوان الله عليهم ووصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة ورضا الله تعالى عنهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يحافظون على صلواتهم وفي مقدمتها الفرائض، ويكثرون من نوافل الصلاة بالليل والنهار، قيام بالليل، صلاة بالضحى، محافظة على السنن الرواتب، يقيمون الفرائض في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بالمسلمين والمسلمات، جدير بنا جميعا أيها الإخوة، أن نحافظ على هذه الصلوات. وأنعم بامرئ اكتفى أثر أولئك القوم في ركوعهم وسجودهم وسمتهم الحزن وخشوعهم وتواضعهم وخوفهم من ربهم وعدم عجبهم بأعمالهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، ورحم الله ضعفنا. وإن مما نأخذه من سيرهم العطرة حبهم للاجتماع وعدم الفرقة، وحرصهم على السمع والطاعة. هذا من أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرصون على السمع والطاعة، ممتثلين نصوص الكتاب والسنة في دعوتها للتمسك بكتاب الله العزيز وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، هم أصحاب تمسك واعتصام بحبل الله وعدم تفرق، هم أصحاب طاعة لولاة الأمر ولا يخرجون عليهم. نعم، انظر إلى حالهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان شأنهم؟ لم يدفنوا نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى نصبوا الخليفة عليهم ونصبوا أبا بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، وما ذلك إلا دليل على حرصهم العظيم على اجتماع الكلمة وعلى السمع والطاعة. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. نعم أيها الإخوة، عرفوا أهمية أمر السمع والطاعة، وأهمية استتباب الأمن والاستقرار والانضواء تحت جماعة المسلمين وإمامهم، وفي هذا دلالة على مكانتهم العظيمة، وهم أسوتنا ولله الحمد. نعم، ونحمد الله عز وجل أننا ندين بالسمع والطاعة لولي أمرنا في هذا البلد، المملكة العربية السعودية، ونقول ذلك من قبيل التحدث بنعمة الله عز وجل، وهذا من الأمور الواجبة. ندين بالسمع والطاعة لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمير محمد ابن سلمان حفظه الله. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا شكرها ويجعلها لنا عونا على طاعته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، اعلموا أن كل وصف جميل في نصوص الكتاب والسنة فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في المقدمة بالاتصاف به والدعوة إليه، فقلوبهم طاهرة وألسنتهم صادقة وأعمالهم زكية، وما ذكرته من مآثرهم الحميدة وصفاتهم الجميلة المجيدة وفضائلهم العالية التي كانت هي وغيرها مما أثنى الله عليهم به وأثنى عليهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم سببا في علو مكانتهم والمحبة لهم والترضي عنهم والثناء عليهم وبغض من أبغضهم وقدح فيهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد على هذا العرض الطيب حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده. أيها الإخوة، بعد حمد الله عز وجل، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، فإني أشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. ومن نعمه العظيمة أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن نعمه عز وجل أن يسر لنا الاجتماع في هذه المحافظة العزيزة، فشكر الله للإخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى أصحاب الفضيلة المشايخ في هذه المحافظة حسن التنظيم والاستقبال، ونسأله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر وأن يزيدهم من الخير. أيها الإخوة، كما بين فضيلة شيخنا الشيخ محمد في هذه المقدمة وفي هذا الكلام الطيب، فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وخير من وصف هذا الأمر هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، وأقومهم هديا، وأحسنهم حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، محبتهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. هكذا يجب أن نتعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حموا هذا الدين ونقلوه لنا كما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يريد أن يهدم هذا الدين لا يستطيع أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتجهون للطعن في صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. بين مشكك وبين قادح وبين منتقص لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، لقد وصفهم الله في كتابه وصفا عظيما، وذكر الشيخ آيات. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سفيان عند قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول قتادة عند تفسيره: يتلونه حق تلاوته، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أشد الناس حرصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الاستقامة على هديه صلى الله عليه وسلم. فالواجب في حقهم عظيم أيها الإخوة، والأمر لا بد أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أنفقوا وهم في ضيق، وجاهدوا وكان الناس مدبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فقدموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة علينا جميعا، لأنهم آمنوا به حينما كفر به الناس، وصدقوه حين كذبه الناس، وعزروه ونصروه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. من هم صحابة رسول الله؟ من يقال فلان صحابي أيها الإخوة؟ هذا ذكره ابن الصلاح، وقال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلله ردة في الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في ذلك الأعمى والبصير، مؤمنا به، قد يلقى النبي وهو كافر كما حصل من بعض المشركين، ومات على الإسلام ولو تخلله ردة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو صحابي، له من الصحبة على قدر ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان أيها الإخوة كما سمعنا ابتلينا بهؤلاء الحوثية، قام مذهبهم على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم والتماس عيوبهم، وهذا لأغراض التشهي بهم والحقد عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. هم يقصدون بذلك كما قلت هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسبوا صحابته لم يسبوا ذاته ولكن سبوا أصحابه، فهذا الأمر لا يجوز، ومن فعله فهو عدو للإسلام والمسلمين. والصحابة أفضل الأمة وخيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون قرن الصحابة، ثم التابعين، ثم تابع التابعين. ومن تعمد سب الصحابة فهو يكفر أو هو يفسق في بعض الحالات إذا كان هذا حكم أهل العلم فيه. وربنا عز وجل أثنى على الصحابة فقال جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فلا بد أن نعتني بهذا الأمر، فلا يجوز سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم أو الكلام في عيوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا مسألة وهو تمثيل صحابة رسول الله وتمثيل الأنبياء لا يجوز، وقد صدر بذلك فتوى من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز أن يمثل الأنبياء ولا الصحابة، لأنه فيه استهزاء بهم، فيه استهزاء بهم وسخرية بهم. وأيضا كما أضاف الشيخ محمد بن عثيمين قال: يأتي شخص معروف بالفسق ثم يتولى تمثيل دور صحابي من كبار الصحابة، فيرسم في أذهان الناس صورة أن هذا الصحابي هو ذاك الرجل، فتقل قيمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة أيها الإخوة عدول، الصحابة جميعا عدول، أهل السنة مجمعون على عدالة الصحابة، فكلهم عدول كما قال ابن الصلاح أن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، حتى من لبس الفتنة أو وقع فيها أو حصل منه شيء فإن العلماء أجمعوا على أن الصحابة جميعهم عدول، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ من المبتدعة، ولم يخالف إلا من شذ من المبتدعة، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم يتفاوتون في الفضل، يتفاوتون الصحابة في الفضل، فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، ثم أهل بدر 314 تقريبا هم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم باقي الصحابة كل بحسبه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا يجب محبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يجب محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولا يجوز القدح فيهم. وما وقع بين الصحابة فإننا نكف عنه ألسنتنا لا نتكلم فيه، لا نتكلم فيه. وقد ورد عن بعض العلماء أنهم قالوا هي فتنة كف الله عنها أيدينا فنكف عنها ألسنتنا. فما حصل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم فيه إثبات أنهم بشر، وأنه يحصل كما يحصل بين البشر من خلاف، لكنهم بين مجتهد له أجران ومجتهد مصيب ومجتهد مخطئ له من له أجران ومن له أجر واحد. يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا سمعت أو قرأت كتاب أو نقل لك من ينتقص أصحاب رسول الله ولو بالنكت ولو بالضحك ولو بجميع الأساليب، فاعلم أن هذا الرجل زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وإنما نقل إلينا هذا القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة، وإنما يريدون أن يجرحوا ما عملوا رضي الله عنهم ليبطلوا الكتاب والسنة، فبالجرح هو أولى، وهم أهل الزندقة والطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم. من سنن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وهذه فائدة من سنن الله عز وجل، أن من يؤذيهم يخزيه الله عز وجل ويخذله الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام: من سب الصحابة وأظهر هذا الفعل فقد ظهر لله فيه مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسح خنازير في المحيا وفي الممات، وذلك من فضل الله عز وجل وحرصه على صحابته رضي الله عنه وأرضاهم ودفاعه عنهم. هذه عقوبة تعجل لهم في الدنيا وفي الآخرة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الترمذي أن عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه أحمد. وقال الترمذي: حديث غريب. حقوقهم علينا عظيمة، لأنهم نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا أوقاتهم وأنفسهم في نصرة هذا الدين، وهاجروا من أجل هذا الدين، فمحبتهم أولا محبتهم، والثناء عليهم والترضي عليهم. فإذا رأيت الرجل يحب صحابة رسول الله ويدافع عنهم فاعلم أنه من أهل السنة، محب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأيت يترضى عنهم فهو معهم ويحشر معهم، لأن المرء يحشر مع من أحب. وإذا رأيت الرجل يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب شر وفساد وزندقة، فهذا علامة شر فيه، فالابتعاد عنه وعن كتبه وعن أقواله وعن أفعاله هذا هو الواجب. من حقهم علينا الترحم عليهم والاستغفار لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. أيضا من حقهم علينا الكف عن مساوئهم، أو ما ورد أو الكف عن مساوئهم والطعن فيهم ولمزهم وتنقصهم أو القدح فيهم أو في عدالتهم، لأن من سبهم كما ذكرت قبل قليل قد يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنه ما يكون فسق، وهذا مرجعه إلى أهل العلم يبينونه ويحكمون عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها لا تسبوا، تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ بالفضل، لو أنفق ما بلغ بالفضل. فأيضا من حقهم علينا ألا نغلو فيهم، فلا نرفعهم عن مرتبتهم، فلا يدعى أحد منهم من دون الله عز وجل، ولا يشد لقبره رحل، ولا يطاف به، ولا يستشفع به رضي الله عنهم وارضاهم، لأنهم لا يرضون بذلك. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بعدم الغلو في الصالحين، فالحذر الحذر مما يفعل في بعض بلاد المسلمين من أنهم يأتون إلى قبور الصالحين ويطوفون عليها ويتعلقون بها ويدعونها من دون الله عز وجل، فيجب أن نعرف ذلك وأن نعرف قدرهم وأنهم بشر يصيبون ويخطئون رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة، يثار عن بعض الصحابة بعض المسائل التي يقولها بعض الجهال ويرددها بعض من ينتسب إلى الدعوة، وهذا من الجهل والحماقة وسوء الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة ويقول أصحابي أصحابي وهو على الحوض هنا، فيرد عنه الناس ويقول إنهم أصحابي أصحابي، فيقول ما تدري ما عملوا بعدك. هذا المقصود به أيها الإخوة كما بين أهل العلم أن هؤلاء من ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم بيانا بمجموعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتدوا عن دين الإسلام. وأيضا مما يثار كثيرا ونسمعه في هذا العصر هو سب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي وخليفة المسلمين، تولى الخلافة 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه. سئل عنه ابن عباس فقال إنه فقيه، وقال إنه فقيه. أيضا من المسائل فيجب أن نعرف قدره ولا ننتقص حقه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أيها الإخوة، من الكلام الذي قد يثار أن بعض الصحابة روى أحاديث كثيرة، كيف يكون هذا؟ فهم لا يعلمون ولم يدرسوا السيرة ولم يدرسوا السنة كما وجب عليهم. أما أسباب رواية الأحاديث عند بعض الصحابة أحاديث كثيرة، نقول مثلا أبو هريرة رضي الله، لماذا؟ لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم، كان لا يفارق النبي، حتى يقول يصف عن نفسه يقول جاءني سقطت يوما في المسجد يحسبون أن النبي شيء، يقرؤون علي القرآن مس وما بي إلا الجوع، لا يخرج ولا يتعدى المسجد جالس حتى يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم. هذا السبب. السبب الثاني أنه رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ العلم، من يأخذه بحقه، فأخذه أبو هريرة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نسيت شيئا بعد ذلك. الأمر الثالث أنه رضي الله عنه وأرضاه بقى في المدينة يسمع من جميع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عنهم حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه، ووفاته تأخرت تأخرت وفاته، فكان هذا من أسباب أنه كان من أكثر الصحابة رواية للأحاديث. فأيها الإخوة، إذا وردت عليكم بعض الشبه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا العصر الذي أجمع أهل الباطل وأهل الفساد وتعاون معهم الأشرار وتعاون معهم أهل الأهواء وأهل البدع، كلهم في الحرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين من يدعي الغلو في صحابة رسول الله وهو في الحقيقة يهدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قادح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة محبة آل البيت وهو في الحقيقة يهدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نرجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل أهل الذكر، نتصل بهم، وسؤالهم في هذه البلاد ولله الحمد ميسر وسهل، نتصل بهم ولا نتقبل أن نسمع مثل هذا الكلام وهذه الشبهات ولا نستمع لها، وإن كانت من بني جلدتنا من أبنائنا أو من أناس نعرفهم ولنا علاقة بهم لا نغتر بهم، فإن حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم علينا أعظم من فضل ومن حق القربة والصحابة، قربة والزمالة والمعرفة، حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. ثم أيها الإخوة، ممن يدعي حب الصحابة كما قلت يغلو في صحابة رسول الله غلوا شديدا، فيذكر أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة وفي أنهم يفعلون كذا ويفعلون كذا، لا بد من التثبت، لا بد من التثبت فيما تسمع من أحاديث وتعرف ما هي مصادرها ومن أين أخذت هذا العلم حتى يكون في ذلك خيرا عظيما. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذا الموضوع هو موضوع مهم يجب أن نعتني به وأن نفهمه فهما صحيحا على فهم السلف الصالح، لا على أقوال الصحف أو على أقوال الأخبار والتواصل الاجتماعي. يجب أن نفهم ذلك وأن نعتني به، لأن هذا الآن هو الذي يشن ويعمل به أصحاب البدع والأهواء في حربهم على أهل الإسلام، أنهم ينتقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلي أقف في هذا، وإن كان من تعليق لفضيلة الشيخ محمد وفقه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ الفاضل على هذه الكلمات الطيبة، وهذا الأمر الذي تحدث عنه هو من أعظم الأمور التي ينبغي على طالب العلم خاصة العناية به والاهتمام به ودراسته، وينبغي علينا أن نعلم أولادنا وأهلنا ومن استطعنا أن نعلمهم بهذا الحق العظيم لأصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وندافع عنهم، لأننا في هذا الوقت المعاصر كما تعلمون هذه الحرب القائمة التي يحاربنا فيها فرقة الحوثية، إنما هم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فينبغي لنا أن نعرف الحق الذي يجب أن يتبع وأن نعرف الباطل حتى نرد عليهم ونبين أنه باطل بنصوص الكتاب والسنة حتى يكون الأمر على وضوح. أسأل الله عز وجل أن يثيب فضيلة الشيخ بأحسن الثواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأختم هذه الندوة بحمد الله عز وجل أولا وآخرا، ثم نشكر إخواننا الذين حضروا وشاركونا هذه المذاكرة وسرنا ذلك هذا الجمع الطيب. نسأل الله أن يكون جمعا مباركا
وأن ينفع الجميع به. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السؤال الأول يا أخوة، ما تعريف الصحابي؟ نبغى من الوسط. الوسط تفضل. مات على ذلك على الإسلام. أعطوا هدية.
السؤال الثاني، ما مذهب أهل السنة والجماعة، ما قول أهل السنة والجماعة في الحق الواجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل ارفع صوتك حتى يسمع الجميع. ترضي عنهم؟ نعم. والسكوت عما شجر بينهم؟ أولا محبتهم، لأنهم أمة مؤمنة، بل وأعظم الناس إيمانا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأبر الناس قلوبا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، فتجب محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم وعدم القدح في أحد منهم وعدم التعرض لما حصل بينهم. حصلت هناك بعض الفتن وهم مجتهدون كما ذكر فضيلة الدكتور، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه فيه. تفضل. السؤال الثالث، نبغى يعني ذكرنا بعض الأوصاف لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكره الله وذكره رسوله عليه الصلاة والسلام، نريد ثلاثا من الصفات المذكورة في القرآن أو السنة. نعم يا جماعة، ثلاث من الصفات لشبابنا الصغار. الجهة اليسرى تفضل. نعم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثالثة، أيوة، يعني الإكثار من الصلاة، فرائض والنوافل. تفضل.
الوقت قرب ترى.
صلون في كم بقى الأذان؟ نسمعي وده. صل شو محمد صل.
جيد أزال. ها طيب.
نريد نصا من النصوص يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. تفضل. اتخذت أبا بكر خليلا. ما معنى الخلة؟ أيوة، أخلص المحبة. نعم تفضل.
بسم الله. طيب، من يبين لنا حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنه؟ أول شيء محمد اختار.
تفضل يا ارفع صوتك شوية. نعم. أيوة.
تمثيل، السؤال عن حكم التمثيل بالصحابة رضي الله عنهم في تمثيلية من التماثيل، يؤتى بصحابي أو مجموعة من الصحابة في غزوة من الغزوات، يقول من باب التذكير، من باب إعادة مجد الصحابة، فما حكم هذا التمثيل؟ والجواب قد أجاب عليه فضيلة الدكتور، وهو أن هيئة كبار العلماء قد أصدرت فتوى بتحريم ذلك، وأن ذلك يسبب أمورا سيئة تعود على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مخالف للشرع. فالواجب على المؤمنين أن يثنوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذكروا الصور المشرقة عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل أحوالهم مشرقة رضي الله عنهم. نعم.
طيب، من يذكر في فضل معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ فضل معاوية رضي الله عنه وأرضاه.
تفضل يا شيخ.
نعم. نعم، في عهده رضي الله عنه دل ذلك على فضله. طيب، من يذكر؟ نعم، حديث أنه ثبت أنه خال المؤمنين. فمن هو هذا الصحابي خال المؤمنين؟ من يذكر هذا؟ تفضل يا شيخ احمد. معاوية رضي الله عنه. طيب، كيف ذلك؟ أخو أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فصار ماذا؟ خال المؤمنين، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. أعطوه جائزة، شيخ منور بجائزة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة في إدارة المساجد طلبوا أن يكون الحديث لأئمة وخطباء الجوامع في هذه المحافظة، ونقول لهم جميعا هنيئا لكم بهذا العمل العظيم، وهو العمل في مساجد في بيوت الله عز وجل. فأنتم في كل أسبوع تقفون موقفا كان يقفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب على الإنسان أن يعتني بهذا المكان الذي يقف فيه. نعم، يجب أن يعتني فيه. هذا المكان كان سلف هذه الأمة إذا سئلوا عن الشيب الذي خرج فيهم قالوا بسبب المنابر. أيها الإخوة، على خطيب الجامع أن يتذكر وجوب الإخلاص لله عز وجل، وأن هذا العمل الذي يعمله لله جل وعلا لا يريد به دنيا ولا يريد به جاه ولا شهرة، وأنه يجب أن يخلص العمل لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أخطر الأمور أن يكون الإنسان أن يريد بعمله الدنيا من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا لأجل فلوس أو راتب يصلي بالناس، هذا من الخطر العظيم. فالإنسان يخلص العمل لله عز وجل. الأمر الثاني أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون العمل مقبول، فتكون خطبة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن يبدأ الخطبة حتى أن ينتهي الوقت متى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاستدلال بالآيات والأحاديث والمواضيع التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يتابع النبي في كل شيء. يجب على خطيب الجامع أن يعتني بمواضيع الخطبة، ومن ذلك أنه لا يشغل جماعة المسجد ويجعل منبره للأخبار السياسية، فهذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خطبة موجودة، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا ونقل لنا كل شيء. فلم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة من الغزوات،
ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو جهل، ولم يخطب في فلان وفلان، وإنما كانت خطبه صلى الله عليه وسلم لتحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس العلم الشرعي وتذكيرهم بالآخرة. يجب عليك أخي أن تعتني بالخطبة موضوعها وكتابتها وتحضيرها، لأننا ابتلينا في هذا العصر بمن جعل خطبه للقصاص، يخرج على المنبر ويذكر لهم قصص لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر السلف من ذلك أشد التحذير أشد التحذير، وكانوا يمنعون مثل هذا وأمثال القصاص أن يدخلوا المساجد، لأن المساجد ما بنيت لأن تكون للقصاص، وإنما بنيت لعبادة الله وذكر الله عز وجل وتعليم دين الله عز وجل. أيضا يجب أن يراعي الإمام أحوال المصلين أحوالهم، فلا يطيل عليهم الخطبة كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل، مظنة في فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، فلا يطيل في الخطبة. وأؤكد على أمر مهم وهو اختيار الموضوع، يجب على الخطيب أن يعتني بالمراجع، لأننا الآن مع التواصل الاجتماعي الجديد هذا بعضهم يوصي أبناءه أن يحضروا له خطبة، فيحضروا خطبة الجمعة من مواقع مشبوهة، بعضها مواقع فيها سب الصحابة وطعن فيهم، أو أنها مواقع مشبوهة فيها قدح في العلماء والأمراء، هذا لا يجوز. انتبه وتأكد ما هو المصدر الذي نقلت به الخطبة، فيجب عليك تكون مصدرك معروف وموثوق فيه. أيضا الخطيب الجامع يجب على الإنسان أن ينتبه لمن عنده في حيه، خاصة في هذه المحافظة، يعني أكثركم الآن من مراكز قريبة من هذه المحافظة، فأنت المسؤول عنها، يجب إذا رأيت ما فيه بلاء وشر وتعكير للفساد وإفساد للبلاد، هناك من يجتمع في استراحة أو في جبل أو في أي مكان اجتماعات مشبوهة، يجب على الإنسان أن يبادر ويبلغ الجهات المسؤولة، هذا من التعاون على البر والتقوى، لا تتردد فيه. أو رأيت منهم شذوذ، شدوا عن جماعة المسجد وخرجوا لا يصلون معهم، يعتزلونهم، رأيت منهم التكفير، رأيت منهم، يجب على الإنسان أن يبادر للتبليغ. أرأيت يا أخي يا إمام الجامع أن لو أن واحدا منهم ولو أن واحدا من الناس جاء وأقام عندكم في قريتكم مكانا للإفساد ولإفساد الشباب، لكنت أول من يقف معه أنت وشيوخ القرية، فهذا أشد من يفسد عليهم دينهم ويحثهم على عدم السمع والطاعة لولي أمرهم وينتقص علمائهم، هذا أولى أن يحذر منه ويعالج، لا تخاف، هذا يعالج ويدخل في يعني يدخل في جهات إصلاحية تصلحه وتناصحه، ثم يخرج رجلا صالحا ينفع الله به البلاد والعباد، فلا تتردد يا أخي في ذلك ولا تكسل في ذلك. وقد رأينا بعضهم يعني تراجع عن فكره بسبب إمام الجامع وخطيب الجامع، حينما رأى منه الصدق والإخلاص ورأى منه التعاون رجع عن هذا الفكر الذي ابتلي منه. أيضا يجب على أخي خطيب الجامع أن يعرف حق ولاة الأمر، الدعاء لولي الأمر أيها الإخوة في الخطبة من علامات أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله، الدعاء لهم، لأن بعض الخطبة لا يدعو لولي الأمر، وحينما تسأل عن ذلك يقول الناس يقولون لا تدعو، سبحان الله. الإمام البربهاري رحمه الله يعني لو يجيبني واحد في عام كم الإمام البربهاري يعطيه هذا الكتاب، كم كان في أي قرن يا أخوان؟ ها 200 وكم؟ 200 وتقريبا 40، ها 76، أنت فاهم يا شيخ، 276 تقريبا، يعني في القرون الأولى. يقول إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا الذي لا يدعو للإمام، الدعاء لولي الإمام بالصلاح والتوفيق وأن يعينه الله وأن يسدده، هذه من علامات أهل الإيمان. لا تنظروا إلى من ابتلينا فيهم في هذا العصر من بعض أبنائنا وهم جهال ما عندهم علم، إذا رأوا الإنسان يعدو الإمام قاموا يطعنون في عقيدته. جميع الأئمة في الكتب يرون أن السمع والطاعة من العقيدة، من العقيدة وليست من الآداب، ونرى السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره. فالدعاء لولي الأمر واجب، فيجب على الإمام أن ينتبه لهذا وأن يدعو لهم وأن يدعو للمسلمين وأن يدعو لجنودنا المرابطين على الحد، أن يسددهم الله. الدعاء سلاح المؤمن، وخاصة في يوم الجمعة وساعة استجابة، لا نضيع هذا الدعاء بالسجع الذي لا فائدة فيه والكلام الذي لا فائدة فيه. والإنسان يعرف ماذا يختار، جوامع الكلم التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. من الشيخ تعليق، تفضل شيخ. نعم، اللي تخلفون عن الصلاة يجب على الإنسان بعد بدل النصيحة لهم وزيارتهم أن يبلغ عنهم، حتى من يتأخر عن الصلاة يأتي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من المهام التي تقوم بها. يقول عندي من لا يصلي، من لا يحضر الصلاة، هم جزاهم الله خير لهم جهودهم مشكورة ومعروفة، لهم جهود لهم طريقة، يحضرون الرجل ويناصحونه بالسر، ولهم طرق جيدة تثمر، هذا يتدرج فيه، لكن لا يترك من يترك الصلاة لا يترك، لأنها من المهمات الواجبة على إمام المسجد وخطيب الجامع أن يعتني بجيرانه وأن يتفقد أحوالهم وأن يتفقد أمورهم جميعا. فالذي يقصده خطيب الجامع أن هذا المنبر الناس تحضر إليك في يوم الجمعة مثل اليوم، لماذا؟ تعبدا لله، تعبدا لله، حتى لا يتحركوا ولا يقول لصاحبه أنصت، عبادة لله عز وجل، جميع حواسه يستمع لك. فاتق الله عز وجل ولا يخرج منك إلا مستفيد وحاصل على الفائدة. أما أن تضيع عليه هذه الخطبة بكلام أو بعدم عناية بالخطبة، تكرر الخطبة، تختصر الخطبة، لا تقيم أركان الخطبة، اعلم أنك منتقص لشعيرة من شعائر الدين وخطر عظيم عليك. فوصيتي لإخوتي خطباء الجوامع وأئمة المساجد كما طلب منا قبل قليل منهم، أن نذكرهم ونذكر أنفسنا بالعناية بذلك ومخافة الله عز وجل ومراقبته جل وعلا، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذا المنبر ماذا قدم فيه وماذا قال، هذا علم، سيسأل عن هذا العلم ماذا عمل به. الله عز وجل وفقك وتوليت هذا المكان، كما غنمت ستغرب، فاتق الله عز وجل وراقب الله عز وجل وحاسب نفسك وتذكر ذلك دائما وأبدا، تذكر ذلك. بعض الصحابة إذا تقدم يصلي والسلف تغير وجهه بالناس، يعني يقف أمام الله عز وجل، وموقف كان يقفه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعرف. وإذا أردت أن تنيب أحد فيجب أن تنيب من هو يستطيع على هذا المنبر، وليس المنبر مكان كل يتولاه وكل يصعد له، لا، يجب أن من يصعد على المنبر في حالة غيابك وبعد موافقة الجهات المسؤولة يجب أن يكون شخص معروف بالعلم والثقة والعدل حتى يكون صادقا فيما يقول للناس. أما أن تريب أي شخص فهذا تفريط في المسؤولية وفي الأمانة. الإخوان أرسلوا بعض الأسئلة عن الخطبة، بعضهم يطلبون بخطبة الجمعة، يطيلون في خطبة الجمعة، فما هو توجيهكم؟ هذا ذكرنا أنه ليس من السنة الإطالة في الخطبة، ليس من السنة الإطالة في الخطبة. وأيضا إنكار المنكرات في الخطبة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيء قال ما بال أقوام، يبين الإنسان الخطأ الذي وقع مثلا مكان فيه غنى ورقص وموسيقى، يبين أحكام الموسيقى ويبين أحكامها، ثم يعني يذهب إذا كان يريد أن ينكر بالطرق الأصلية، لأن الأصل في الإنكار وخاصة على ولي الأمر أن تكون بالسر لا بالعلن. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد جعلنا على المحجة البيضاء، علمنا الرسول كيف ينصح لولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يبدي علانية وليأخذ بيده. هذا هو الواجب، يكتب خطاب، يكتب لأمير المنطقة، يكتب للناصحين، يكتب لهم المشايخ، يبلغهم فيه حصل كذا، وهم بدورهم بالتعاون مع المسؤولين تصل هذه الملاحظات. أما نشهر بها في المساجد ونكتب، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم نؤمر به، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة وتعيير، وقد نهينا عن ذلك. البعض يتقدم بالخطبة قبل وقت الصلاة، إذا كان التقدم بذلك كثير فهذا فيه إشكال أيها الأخوة. النساء في البيوت يسمعن الأذان، فإذا سمعن صلن فتكون صلاة قبل دخول الوقت. لقد صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة أن وقت صلاة الجمعة الذي حدد في هذه المملكة أن يكون مع وقت صلاة الظهر، فعلى خطيب الجامع أن يلتزم بالتعليمات الموجهة إليه وأن يتقيد بها، لأنها ما جاءت عبث، جاءت بدراسة ومناقشة بين أهل العلم والمسؤولين لمصلحة عامة، نظروا في المصالح التي فيها خير للناس. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، ومسؤوليتكم عظيمة والمنبر التي عليه عظيم، فتذكروا هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائب وولي عهده، وأن يوفق جميع المسؤولين في هذه البلاد لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.